أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تقسيم العقد إلى العقد الجائز وإلى العقد اللازم. تقسيمات العقد كثيرة، هذا من ناحية الثبوت واللزوم ومن ناحية الجواز، وإلا هناك تقسيمات كثيرة يأتي في موضعه، وذكرنا ما تقسيمات العقد أيضا. اللزوم والجواز، ما المراد منهما؟ قلنا بأنه تارة يكون الملك في العقد مستقرا لا يسمح لأحد الطرفين رفع اليد عما التزم به في العقد والتعاقد، هذا يسمى عقدا مستقرا. وتارة أخرى أنه يسمح لكل واحد منهما أو لأحدهما أن يرفع اليد عما التزم في العقد، ويسمى هذا العقد عقدا جائزا، وحينئذ هذا ملك غير مستقل. طبق هذين العنوانين، الملك المستقر والملك غير المستقل، قسم الفقهاء العقود إلى عقود لازمة وعقود جائزة. ما المراد من اللزوم وما المراد من الجواز؟ اللزوم لغة هو بمعنى الثبوت والدوام، يقال الشيء فلان لزمه إذا لزم إذا ثبت، كذلك يطلق على لزمه إذا ثبت، ويطلق أيضا على الوجوب، أيضا لزمه أي وجبه عليه، هذا هو معنى اللزوم. وهناك إصطلاح آخر سأذكره. اللزوم في اللغة بمعنى الثبوت والدوام، يقال لزم الشيء لزوما أي ثبت ودام، ويقال لزم الشيء فلانا وجب عليه، هذا هو المعنى اللغة. وأما في إصلاح الفقهاء وهو وصف يطلق على العقد الذي ليس لأي طرف من طرفيه حله بالفسخ، أي ليس له إبطال المعاملة، هذا يسمى عقد لازم. يقول الدكتور هذا بالنسبة للفقهاء لازم لا إشكال فيه، وقد استدل على اللزوم بأدلة كثيرة ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله في بحث مسهم في إثبات إصالة اللزوم في العقود. يقول الدكتور نزيه حماد: لزوم العقد في الإصطلاح الفقهي يعني أنه بات لا يملك أحد طرفيه فسخه وإبطاله والتحلل منه، ذلك أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم فليس لأحد العاقدين أن يرجع فيه وينقضه إلا باتفاقهما على الإقالة، إذا كان اتفاق بينهما على الإقالة فلا أشكال فيه. حينئذ لأن في نقض العقد تغييرا للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين، ومن أجل ذلك توقف نقضه على التراضي كأصل العقد. ولا يخفى أن اللزوم فكرة أساسية ضرورية في العقود، ولولاها لفقد العقد أهم خصائصه ومزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابية. راجعوا كتابه معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء مادة لزمة. وأما الجواز فهو في اللغة التسويغ والترخيص، بفعل الشيء يقولون جوز له ما صنع وأجاز له، أي سوغ له ذلك. وفي الإصلاح وصف يطلقه الفقهاء على العقد الذي يحق لطرفي المعاملة أو أحدهما فسخها أو إبطالها، هذا هو الجواز واللزوم. فيكون الفارق بين اللزوم والجواز هو هذا، أنه هو حل العقد وعدم حله، ففي صورة اللزوم لا يحل العقد، لا يصح له حل العقد لا أحد الطرفين أو لكليهما، وفي صورة الجواز يحق له. ما ذلك؟ فالجواز يعني الترخيص في حل العقد، وبعكسه اللزوم فإنه يعني عدم الترخيص في حل المعاملة. وفي ضوء ذلك قسم الفقهاء العقود إلى عقود جائزة تنحل بالفسخ كعقد الوكالة والوديعة والعارية ونحوها، عقود لازمة لا تنحل بالفسخ أمثال البيع والإجارة. وهم الفسخ، ما المراد من الفسخ؟ الفسخ لغة يعني الإزالة، وفقها حل رابطة العقد الذي يعني إزالة أثر العقد، وذلك برجوع كل عوض إلى صاحبه قبل المعاملة. هذا معنى الفسخ، معنى الجواز، معنى اللزوم. وقد عد الفقهاء اللزوم في العقد هو الأصل، وقال الشهيد الأول رحمه الله: العقود في القواعد والفوائد قاعدة 243، الأصل في البيع اللزوم، وكذا في سائر العقود. القاعدة الأولية في العقود هي اللزوم، ولذلك أسسوا هذا الأصل، أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل، فنحتاج إلى الخروج من هذا الأصل بدليل خاص. وكل عقد شككنا في لزومه وجوازه إصالة اللزوم جارية. وعلى هذا الأصل، أساس هذا الأصل، بسط الشيخ الأنصاري في مكاسبه الكلام في تثبيت هذا الأصل وإقامة الأدلة على هذا الأصل. ثم بعد ذلك قال الشيخ، قال رحمه الله الشهيد في القواعد: وعلى هذا التقسيم، أساس هذا التقسيم من اللزوم والجواز المرتبط بطرفي العقد، تتنوع العقود إلى 4 أنواع استعرضها الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد. قال قدس سره بعد أن بين أن البيع عقد لازم وأما سائر العقود، قال: فمنها ما هو لازم من طرفيه كالنكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة والمساقات والهبة في بعض الصور والضمان بأقسامه إلا الكفالة، وفي المسابقة قولان. هذا هي أقسام، هذه هي أقسام العقد اللازم من الطرفين. ومنها ما هو جائز من طرفيه، وهو الوديعة والعارية والقراض أي المضاربة والشركة والوكالة والوصية والقرض والجعالة والهبة في بعض صورها لانتظام المصالح بجوازها، وإلا رغب عنها أكثر الناس للمشقة بلزومها. هذه مصلحة، وإلا نحن تابع للدليل، الدليل إذا دل على اللزوم نأخذ، وإذا لم يدل الدليل على اللزوم وهو الأصل اللزوم، وإلا ما خرج بالدليل. ومنها ما هو لازم من طرف واحد وجائز من آخر، وهو الرهن وكفالة البدن وعقد الذمة والأمان، وقيل والهبة من ذي الرحم أو مع القربة أو مع التعويض أو مع التصرف. في هذه الموارد الأربعة قالوا بأن الهبة من جانب واحد لازم ومن جانب آخر جائز. ومنها ما هو يكون في مبدئه جائزا، في أصله جائزا العقد، ثم يؤول إلى اللزوم كالهبة بعد القبض، وقيل أحد الأربعة السابقة، يعني هبة ذي الرحم ومع القربة والتعويض والتصرف يصير العقد لازما، وإلا في ذاته الهبة جائزة. والوصية قبل الموت والقبول، وتلزم الوصية بعدهما أي بعد الموت والقبول. هذا هو الأقسام الأربعة. ذكر الأقسام التي ذكرها الشهيد رحمه الله في هذه العبارة بعضها مورد اتفاق بين الفقهاء وبعضها مورد اختلاف بينهم، سيأتي في المواضع المناسبة تبين ذلك. ولا يخفى أن بعض ما ذكره في الأقسام الأربعة موضع خلاف بين الفقهاء، ويأتي التعرض لها في مواضعه. هذا بحسب النظر الفقهي، وأما بحسب القانون المدني فقد ذكر الأستاذ السنهوري في كتابه الوسيط أقسام العقود، قال: ويمكن تقسيم العقد عدة تقسيمات إذا نظر إليه من جهات مختلفة. وهذا النوع من التقسيم موجود في الفقه الإسلامي أيضا، ذكرنا سابقا. نذكر عبارته وما يرتبط ببحثنا وموضوعنا هنا. الأول: العقد من حيث التكوين إما أن يكون عقدا رضائيا أو عقدا شكليا أو عقدا عينيا. الثاني: أن يكون بحسب الموضوع، التقسيم بحسب الموضوع، إما أن يكون عقدا مسمى أو عقدا غير مسمى، وإما أن يكون عقدا بسيطا أو يكون عقدا مختلطا. الثالث: من حيث الأثر، إما أن يكون عقدا ملزما للجانبين أو يكون عقدا ملزما لجانب واحد، وإما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع. الرابع: من حيث الطبيعة، إما أن يكون عقدا محددا أو يكون عقدا احتماليا أو يكون عقدا فوريا أو عقدا زمنيا. هذه هي الأقسام التي ذكرها، ويأتي في المواضع المناسبة ذكر تلك الأقسام ومدى مطابقتها مع الشرع، هل إن هذه الأقسام كلها موافقة للشريعة أو بعضها مخالفة للشريعة، يأتي في المواضع المناسبة. الذي يفيدنا هنا هو التقسيم الثالث الذي قال بأنه عقد ملزم للجانبين أو ملزم لجانب واحد. قال: العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة، يدفع هذا وذاك أيضا يعوض، عوض ومعوض، نقل وانتقال، التزام في نقل هذه العين إلى ملك الآخر، وذاك التزام أيضا أن يعطيه مقابله، التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين كالبيع، يلتزم البايع فيه بنقل ملكية المبيع في مقابل أن يلتزم المشتري بدفع الثمن. والظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات أحد الطرفين والتزامات الطرف الآخر. هذا هو العقد اللازم من الطرفين، يوافق ما ورد في الشريعة أيضا، عقد لازم من الطرفين، كعقد النكاح، كعقد الإجارة، كعقد البيع. العقد الملزم لجانب واحد هو العقد الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب أحد المتعاقدين، فيكون مدينا غير دائن، ويكون المتعاقد الآخر دائنا غير مدين. مثل ذلك الوديعة المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عينا دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده. هذا هو الذي يكون جائزا من طرف فيلتزم وذاك ليس له التزام. والعقد الملزم لجانب واحد هو كسائر العقود لا يتم إلا بتوافق الإرادتين، فلا بد من صدق العقد، ثم نأتي أن هذا العقد هو جائز لجانب أو جائز لجانبين. ثم ذكر أهمية هذا التقسيم لماذا يقسم العقود بالملزم من جانب للجانبين أو بالملزم لجانب واحد؟ قال إن له أهمية كبيرة ترجع إلى أن العقد الملزم للجانبين ينشئ التزامات متقابلة، وهذا التقابل يؤدي إلى نتائج هامة لا نراها في العقد الملزم لجانب واحد، ويذكر الآثار المترتبة على العقد الملزم للجانبين، يذكر أربعة منها أذكرها على نحو الإيجاز وبتصرف. الأول، في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما ذمته من التزام كان المتعاقد الآخر أن يفسخ العقد. هذا أثر من آثار اللزوم. اللزوم بالعقد معناه هذا، إذا لم يلتزم الطرف الآخر للآخر أن يفسخ العقد، حق الفسخ. أما في العقد الملزم لجانب واحد كالوديعة فلا محل لهذا الفسخ، لأن المقصود منه هو أن يتحلل الطرف الآخر من التزامه، حينئذ ولا التزام حتى يتطلب التحلل منه، فيبقى أن يطلب تنفيذ الالتزام الثابت في ذمة الطرف الأول، ليس أكثر له أن يطلب منه التنفيذ. أما أن هذا أيضا له التزام فليس ذلك. هذا هو الأثر الأول المترتب على العقد اللازم. الثاني، في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من التزام كان للمتعاقد الآخر، بدلا من أن يطلب في فسخ العقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، هذا أيضا حكم من الأحكام. هذا حكم، إذا هذا شخص دفع لي العوض أنا أدفع له العوض، المعوض أنا أدفع له العوض. ولذلك القبض والتقابض في البيع لازم وواجب مستقل، فإذا أقبضه يجوز للآخر أن يقبضه، إذا لم يقبضه يحق له أن يمتنع حتى يستلم العوض. الثالث، في العقد الملزم للجانبين يطبق المبدأ القاضي بأن تحمل التبعية يكون على المتعاقد الذي استعال تنفيذ التزامه، فمن لم يلتزم هو الذي يتحمل تبعات ذلك العقد. الرابع، في العقد الملزم للجانبين يعتبر التزام أحد المتعاقدين سببا لالتزام المتعاقد الآخر، أما في العقد الملزم لجانب واحد فلا يوجد التزام مقابل يمكن اعتباره سببا. إنما ذكر هذه الأمور الأربعة لأن القانون المدني يطبق ذلك الآن فعلا على هذه الأمور الأربعة. كان عقد ملزم للجانبين يترتب عليه هذه الأحكام، هذه أحكام تترتب على اللزوم في العقود، وهو جار لحد الآن في العقود في المحاكم المدنية. ثم ذكر قسما ثالثا وهو العقد الملزم للجانبين غير التام، وكان القانون الروماني يعتبره وسطا بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد، ثم ناقشه الدكتور السنهوري واعتبره من العقد الملزم للجانبين. ففي القانون المدني ما عندهم أربعة أقسام كالفقه الإسلامي، إنما هو عقد ملزم لجانبين أو عقد ملزم لجانب واحد. أما أنه هناك قسمان آخران فليس في القانون المدني هذا التقسيم. هذا ما يرتبط بأصل كلمة العقد وما يترتبط بها. ثم نذهب إلى مصطلح آخر وهو مصطلح العلمانية التي هي الأساس في الاقتصاد الحر الموجود في العالم، بل أساس كل مشكلة هي العلمانية. ما المراد من العلمانية؟ متى ظهرت هذه العلمانية؟ وسيأتي بيانها إن شاء الله.